بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا إياكم لمن طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم من الذين فقههم في دينه ورزقهم علما نافعا وعملا صالحا، آمين. يتجدد الحديث حول الرقية وما يتعلق بها من أحكام، لكن لعلي في هذه الدقائق أن أتحدث عن أمر مهم يتعلق برقية الشرعية. فلو تحدثنا عن كل جزئية وكل ما يتعلق بالرقية طال الحديث، لكن من واقع التجربة ومخالطة الناس كثيرا ما أسمع هذا التساؤل على ألسنة بعض الناس، بعض المرضى، فذاك يقول: ذهبت إلى الشيخ فلان فرقاني ورقاني ورقاني ولم أنتفع، وآخر يقول: ذهبت إلى فلان وفلان وفلان ولم أنتفع، وآخر يقول: سنوات طوال وأنا أرقي وأرقى ولم أنتفع، بل بعض قال: أنا أرقي نفسي بنفسي ولا أنتفع. هذه التساؤلات تجعلني أطرح هذا التساؤل: لماذا لا ينتفع بعض الناس بالرقية؟ لماذا لا ينتفع بعض الناس بالرقية؟ الحديث عن هذا المحور وهذا هذه النقطة هام جدا، لأن من هذا الباب هناك من وقع في أمر خطير، وهو القدح في كلام الله عز وجل وفي جدوى شفائه للأمراض. فالذي يتأمل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يلمس ويقف على ثبوت شرعية الرقية وأيضا أثرها في مداواة الأمراض. قال جل جلاله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ذكر ابن القيم وابن سعدي أن الشفاء في هذه الآية الذي ذكر الله عز وجل عام، شفاء للقلوب من أمراضها الشك والريبة والحسد وغيرها، شفاء معنوي، والشفاء أيضا للأبدان من آلامها وأسكامها، أي شفاء حسي. إذن القرآن هو الشفاء التام كما قال القيم، الشفاء التام فيه الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية ولأدواء الأبدان وآلامها وأسقامها. هذا ثابت، ولو وقفنا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمسنا كيف أن الرقية فيها الشفاء التام لكثير من الأمراض، وكيف أن المصطفى صلى الله عليه وسلم عالج وعولج وأقر العلاج برقية الشرعية، وكيف ثبتت منفعة الرقية في تلك الأمراض. ولا يخطاكم حديث اللذيذ وحديث خارج المصطفى عن عمه وغيرها من الأحاديث. إذن الرقية الشرعية شفاء، هذا أمر مفروغ منه لا مجال للنقاش فيه، ثابت من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال أهل العلم المعتبرين. ولا أنسى ولا تفوت فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عندما سئل عن الرقية الشرعية، هل فيها شفاء للسرطان وغير الأمراض، فأجاب رحمه الله: القرآن والدعاء فيه الشفاء التام لجمع الأمراض، إلى آخر ما ذكر رحمه الله وفصل في تلك الأمراض من سرطان وغيرها، بل حتى علاج الأمراض النفسية كما قرأ ذلك أهل العلم. ولا أنسى فتوى سماحة الشيخ العلامة الشيخ العثيمين الذي فصل في ذلك وذكر أنها الرقية الشرعية شفاء حتى للأمراض النفسية، وتلك الفتوى معروفة مقررة مذكورة في مجلداته وفتاواه رحمه الله. إذن هذا أمر ثابت. إذن ماذا لا ينتفع بعض الناس بالرقية؟ أين الخلل؟ أين الخلل؟ تقرر عندنا أن الرقية شفاء، إذن لماذا لم ينزل الشفاء؟ أقول أيها الأحبة في الله أن الخلل والموانع، أن الخلل أن هناك موانع قامت إما في الرقية أو في الراقي أو في المرقي. نعم، قد يكون قام في الرقية في موانع منعت من تحقق نزول الشفاء على ذلك الداء. الرقية الشرعية لها شروط ذكرها أهل العلم، فقد يكون اختلاف شرط من شروطها. اختلال شرط من الشروط هو أحد الموانع الذي يمنع الانتفاع بالرقية الشرعية، كما ذكر ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أن الرقية الشرعية لها شروط ثلاثة: أن تكون بكلام الله وبأسمائه وصفاته أو بما أثر عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. الشرط الثاني أن تكون باللسان العربي أو ما يعرف معناه من غيره. الشرط الثالث ألا يعتقد أنها تؤثر بذاتها أي الرقية بل بإذن الله عز وجل. أيضا لا تكون الرقية من كاهن أو ساحر أو عراف، للنهي عن إثيانهم وتصديق ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة. أيضا أن تكون الرقية بهيئة محرمة، كم يرقي نفسه جنوب أو يرقي في مقبرة أو في حمام أعزكم الله. إذن قد يكون قام في الرقية مانع ويتمثل ذلك في اختلال أحد شروطها، إذا اختل أحد الشروط فهذه الرقية تصبح رقية غير شرعية، فهذا من الموانع التي قد يمنع الانتفاع بالرقية الشرعية. وقد يكون أيضا قام في الرقية موانع من آداب لم تتحقق في تلك الرقية الشرعية. فلو وقفنا على مفردات الرقية الشرعية، الرقية الشرعية إما أن تكون من كلام الله أو تكون أدعية مشروعة إما من هدي المصطفى أو من غيرهما خالية من المحاور الشرعية. فهذه مفردات الرقية الشرعية، مفرداتها كلام الله. كلام الله لا بد أن يقرأ ويرقى به كما أراد الله عز وجل. هناك بعض الاجتهادات وبعض المخالفات قد تكون من الموانع التي تمنع الانتفاع بالرقية الشرعية، تمنع الانتفاع بالرقية الشرعية. فلو وقفنا عند قوله تعالى مثلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله، لو أن الراقي أو القرقان إنما يخشى الله من عباده العلماء تغير المعنى، تغير المعنى، فبدأ أن يكون المعنى أن العلماء هم الذين يخشون الله، ينعكس المعنى فيصبح الله جل جلاله هو الذي يخشى العلماء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فتجد أناس يرقون ويقرؤون بكلام الله عز وجل لكن هناك مخالفات، لا يقرؤون كلام الله كما أراد الله الذي سوف يرفع ضرنا هو الله جل جلاله، فكيف نقرأ كلامه بغير الطريق الذي ترضيه سبحانه جل جلاله. بعض القراء سمعت ابني قرأ قول الله عز وجل، قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح ويردد إن الله لا يصلح، إن الله لا يصلح، إن الله لا يصلح. هل هذا معنى صحيح؟ هذا معنى خطير. هل الله عز وجل أراد منا أن نقرأ كلامه بهذه الكيفية؟ والآخر مرات من جوار أحد الذي يرقي الناس إذن عقد 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 عقد، فلما سألت علمت أن ذلك الراقي كان يقرأ سورة الفلق، فلما بلغ قال تعالى ومن شر النفاثات في العقد أخذ يكرر عقد 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 عقد. هل هذه قراءة صحيحة لكلام الله عز وجل؟ هل هذه الطريقة التي أمرنا الله عز وجل والتي يرضى الله عز وجل؟ والآخر سحر والثاني زوجناتها وغيره كثير. نحن متعبدون بتلاوة كلام الله كما أراد الله عز وجل. وهنا وأمامي كلام صراحة النفيس للإمام الحافظ أبو الخير الشهير بن الجزري قال رحمه الله، قال ولا شك أن الأمة كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من أئمة القراءة المتصلة بالحضرة النبوية الأصحية العربية والتي لا تجوز مخالفتها ولا العدول عنها إلى أن قال رحمه الله. قال: فمن قدر على تصحيح كلام الله تعالى باللفظ الصحيح والعرب الفصيح وعدل إلى اللفظ الفاسد العجمي أو النبط القبيح استغناء بنفسه واستبدادا برأيه واتكالا على ما ألف من حفظه واستكبارا عن الرجوع إلى عالم يوقفه على صحيح لفظه، فإنه مقصر بلا شك وآثم بلا ريب وغاش بلا مرية. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الدين النصيحة أو الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم، انتهى كلامه رحمه الله. إذن من المخالفات التي قد تمنع عدم الانتباه من تلك الرقية الشرعية أن لا يقرأ فيها كلام الله كما أراد الله عز وجل، قراءة خاطئة فيها من اللحن الجلي والمخالفات ومن الوقف الممنوع والقبيح الذي يغير المعنى فلا يرضي الله عز وجل، فكيف يشفينا الله عز وجل وهو لا يرضى منا هذه القراءة الصحيحة لكلامه جل جلاله. أيضا قد تكون الرقية أدعية، احنا ذكرنا أن مفردات الرقية قد تكون آيات قرآنية أو أدعية، فقد يكون من الموانع أخطاء ومخالفات قامت في ذلك الدعاء أخرجته من المشروع وألحقته أحيانا كثيرة بالممنوع. من تلك الأخطاء مثلا اللحن في الدعاء، بعد أن يلحن اللحن يغير المعنى. أذكر أنني حضرت أحد المعالجين وهو يأخذ العهد على الجني، والأخذ العهد على الجني هذا برضو بحث يريد بحث طويل لأنه ماله أصل واستهادات من بعض القراء، والأصل أن هذا لا يعمل به، رسول ما كان يأخذ العهد على الجن عند خروجه من جسد، لا يريد يتساءل الموضوع، لكن كان يأخذ العهد على الجن بالخروج، فيقول للجن: قل أعاهد الله أن أخرج منه ولا أؤذيه. اللهم إن كنت صادقا، ركزوا، اللهم إن كنت صادقا، هل هذا صحيح؟ اللهم إن كنت أو كنت أنا صادقا، هذا خطأ لغوي يغير المعنى. اللهم إن كنت صادقا فمكن المسلمين مني، وهذا أثناء يقول اللهم إن كنت صادقا والمريض من خلفي أو الجن المدعوم، اللهم إن كنت صادقا، فهذا أمر خطير يغير المعنى. يذكر من النداء من الطرف النتف أن الأصمع مر يوما برجل يدعو، والرجل هذا يقول: يا ذو الجلال والإكرام، يا ذو الجلال والإكرام، والصحيح هذا الجلال والإكرام مظاهره. فقال الأصمع: ما اسمك؟ قال: ليس. فقام الأصمع أنشأ الأصمع قائلا: ينادي ربه باللحن ميت، لذاك إذا دعاه لا يجيب. وهذا طبعا فيه من الشدة ومن التعسر في الحكم، ولا قد يكون الإنسان معذور في هذا الأمر، فكان الأصمع رحمه وشدد في هذا الباب. إذن قد يكون من المخالفات كما قلنا اللحن في الدعاء مما قد يكون من الموانع الذي يمنع من تحقق الشفاء وتحقق منفعة تلك الرقية الشرعية. مخالفات أيضا في الدعاء، تعدي في الدعاء، لا أقصد الدعاء بإثم أو قطيعة رحم، فهذه أظن تخطأ على أحد لورود الحديث النهي عنها. أنا أقصد مثلا التوسع الزائد في الدعاء، توسع أن يخرج عن شرعيته. أذكر واحد يدعو: اللهم عافه، اللهم اشفه، اللهم فك سحره، اللهم فك سحره في بطنه، قل له لا يتوقف عند بطنه، لكن تأمله، أسمع مني: اللهم فك سحره في رأسه، اللهم فك سحره في عينه ورجله وشعره، وقام يعدد 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 الأعضاء عضوا عضوا، ثم ينتقل إلى الزوجة والأبناء والمنزل والمركب، سبحان ربي العظيم. وهذا واضح أنه فيه من التوسع الذي ينبغي للراقي تركه. أيضا بعضهم ما يختار اسم مناسب، هذا من آداب الدعاء، من آداب الدعاء أن الإنسان يتخير الاسم من أسماء الحسنى أثناء الدعاء المناسب لحاله لطلب الشفاء والرحمة. بعضهم قد يقتل الإنسان من، وهذا من آداب الدعاء، يعني يجب العقاب اشفني سبحان ربي العظيم، يا جبار عافني، ما ينفع، لا، يا يتضرع ويطلب الأسماء المناسبة للحال، حال الرحمة، حال الشفاء، حال الكرم، يا كريم، يا رحمن، يا رحيم، يا جوار، وهكذا. وبعضهم قد يبالغ أكثر فيدعو بأسماء لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسماء الله توقيفية لا نثبت منها إلا ما ثبت في القرآن والسنة. بعضهم ينادي: يا حنان، حنان ما ثبت من كلام الله عز وجل، من أسماء الله عز وجل. أين من المخالفات رفع الصوت بالدعاء، بعض يرفع رفع منكر يا رب يا رب يرفع الصوت يا الله سبحان ربي ادعوا ربكم تضرع على الخفية إنه لا يحب المعتدين، إنه لا يحب المعتدين، بعض يرفع وينادي ويدعو. لذلك أذكر واحد والله كان يسكن من ألم في الأذن بسبب أن الراقي كان يصرخ بالدعاء في أذنه حتى تسبب له آلام في الأذن. إذا قد يكون هذه افتقاد الدعاء لبعض الآداب من الموانع التي تقوم وتحول بين نزول الشفاء بتلك الرقية الشرعية. وبعض صراحة قد يكون من الموانع في ذلك الدعاء افتقاد الدعاء لأسباب الإجابة، استجابة الدعاء. لماذا أنا أطلب الدعاء؟ لأن الرقية أصلا من أنواع الدعاء كما ذكر ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، الرقية الشرعية من أنواع الدعاء. إذا ينطبق على ما ينطبق على الدعاء من أحكام وآداب. بعد الدعاء بعد الرقاء يرقي والإخلاص مفقود. أين الإخلاص؟ الإخلاص نعم، بعد يرقي والقلب متعلق بما في قلوب أيدي الناس. والرسول قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، وفي الحديث الآخر فلينفعه. لابد يكون أمام الراقي مرضاة الله عز وجل، أن يكون سببا في كشف معاناة أخي المسلم. أي لابد من الإخلاص، توفر الإخلاص، لأن الرقية من أنواع الدعاء، والدعاء عبادة، والعبادة حتى تكون مقبولة لابد أن توفر شرطين: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص والمتابعة. أيضا بعضهم يكون عنده نوع من القنوط، وهذا قد يفيد حق المرقي. خلاص فقد يائس، يقدر يرقي نفسه أو يرقى ويفاقد الأمل، ما عنده تعلق بالله عز وجل. لابد أين قوة الرجاء وشدة التحري في انتظار الفرج وحسن الظن بالله؟ بعض يقف في بعض الموانع كالحرام وغيرها، أيضا الغفلة. إذا أنا خرجت من آداب الرقية الشرعية، قد يكون كما قلنا الرقية الشرعية قام بها موانع، افتقدت آداب، افتقدت أحكام، كانت سببا وحائلا ومانعا أن يستفيد ذلك المريض تلك الرقية. لعلي لا أطيل، هذه موانع قد تكون قامت في الرقية، موانع قد تكون قامت في الرقية، ولو كنت لم ذكرت بعضها قبل قليل. قد يكون هناك موانع قامت في الراقي أو في المرقي، نعم موانع قامت فيه كما ذكرنا قبل قليل. أين الإخلاص؟ نعم المقصر في جانب الإخلاص، أي واقع في منكرات ومحرمات تمنع من استجابة دعائه ورقيته، أكل الحرام، أكل الربا، ورد في الحديث رب أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه يا رب يا رب، ومأكل حرام ومشرب حرام وملبس حرام وغذي بالحرام فأنه يستجاب لذلك. حديث سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله ادعو الله أن أكون مستجاب الدعوة. قال: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أطب مطعمك تستجاب دعوتك. نعم ما قد يكون ما ليس واقع في أكل حرام، بل قد يكون واقع في أنه أقبح في شرك. نعم بعضهم ما يصلي ويريد الشفاء من فاطر الأرض والسماء. بعضهم واقع في شركيات، ذهاب إلى سحرة إلى عرافين، تصديق بالغيب أن هؤلاء يعلمون الغيب ويقولون فهم من دون الله عز وجل. هذا يبطل الدعاء ولا ينتبع ذلك الإنسان ذلك الدعاء. نعم قد يكون، وهذه مسألة مهمة جدا، العلاج بالرقية علاج إلهي يعتمد على قوة الإيمان، قوة الإيمان. لذلك قال ابن القيم: الدعاء سلاح والسلاح بضاربه، أي القلب الذي خرجت منه تلك الرقية. إذا كان الإيمان قوي والقرب من الله حاصل، فهذا بيكون من أقوى الأسباب لكي تكون رقية مؤثرة مستجابة لله عز وجل. الذي يرفع الإيمان ما هو؟ وش تعرف أهل السنة والجماعة الإيمان؟ الإيمان قالوا قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا لا؟ معروف ومن أهل السنة الجماعة. إذا وقوع الإنسان في المحرمات في المعاصي في الأثر يضعف الإيمان، يضعف الإيمان، فبالتالي يكون لذلك تأثير عظيم على عدم منفعة الرقية الشرعية. أيضا هناك بعض الموانع قد تكون في الراقي تمنع استجابة الله عز وجل الرقية وأن ينتبع بها، العجب. وهذا أمر خطير، خطير على الراقي، العجب. وما أدراكم ما العجب؟ أن يعجب الإنسان بنفسه أنه خلاص الراقي فلان يأثر من كل مكان، الذي يؤثر في الجن إذا راقشت الناس. هذه مسألة خطيرة جدا. ابن تيمية رحمه الله كما ذكر ابن القيم يقول: طرأ على مسروق فنطقت الجنية فقال اخرجي. قالت اريد ان احج به. قال لا يريد ان يحج معك. قالت اخرج كرامة لك. فقال ابن تيمية ما يقال ابن تيمية. انا اخشى لو كان واحد من الاخوان مثلا على يعني قد يقول ان شاء الله انه لكن قد يقول نعم اخرجي. لا ابن تيمية ما قال هذا الكلام لان هذا من اعظم من المداخل الخطيرة التي يدخل منها الشيطان على الانسان. قال لا انما قد اخرج كرامة لك. قال لا بل طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. اذا هذه مسألة خطيرة قد تكون من الموانع اللي تمنع انتفاع المريض في الرقية الشرعية. ايضا هناك امر خطير يتعلق بالمريض وهو التعلق. التعلق بالرقى قد يكون من الموانع. بعضهم يأتي وينقطع ويتعلق بالراقي او قلبه متعلق بذات الرقية. ومذكرنا حين من الشروط الرقية الا يعتقد انها تؤثر بذاتها. نعم بعض الناس متعلق بالراقي بل يضرب أكباد السيارات من دولة إلى دولة لأجل أن يذهب إلى الواقع فلان. هذا تعلق. سبحان الله الشفاء يد ذات الأرض والسماء والدواء عندك أنت الرقية الشرعية. لماذا نتعلق بالخلق ونترك الله عز وجل؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ وإذا سألت عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لماذا نعطل هذه العباده العظيمه؟ ورد في الحديث الصحيح الدعاء هو العباده. لماذا نعطل هذه العباده العظيمه للصله بين الله عز وجل ونذهب الى فلان نقول انت ادعو لنا؟ لا انت ارق نفسك بنفسك. لا تعلق قلبك بالخلق. الله الذي مضطر انت المضطر انت صاحب الحاجه. ايضا هذا يفتح باب مثلا الترك الاسترقاء والافضل والخلاء عن العلم حتى اسلم توكل الانسان. العلم قال الافضل للانسان ان يرقي نفسه بنفسه. وهذه مساله الان لو قيل الانسان هذا علاج وهذا علاج لكن هذا افضل من هذا ايهما ياخذ المريض والانسان؟ اكيد ياخذ العلاج الافضل. اذا العلاج الافضل ان ترقي نفسك بنفسك. هو فعل المصطفى عليه الصلاه والسلام رقى ورقي ولم يسترقي ولم يسترقي. إذا ارق نفسك بنفسك. ألف قلبك بالله عز وجل. انقطع إلى الله. تضرع إلى الله. انطرح بين يديه. تقول عائشة عندما سحر المصطفى عليه السلام ماذا فعل؟ لجأ إلى الله عز وجل. تقول دع الله ودعاه. دع الله ودعاه. يدل على الإلحاح. على التبرع. على اللجوء. فإذا كان الإنسان وصل إلى هذه الحالة من التبرع والتعلق بالله واللجوء إلى الله عز وجل وخلى من الموانع الأخرى بإذن الله سوف بإذن الله ثقة بالله سوف يشفى وتستجاب تلك الدعوة. إن بك الصدر. وهذه مسألة مهمة جدا. لعلي أخرى حتى أذكر مسألة ملاحظة وتعلق بالراقي واضطراب الاعتقاد في كلام الله أنه شفاء. هذه من الموانع. بعض الناس يقول أجرب أشوف والله جربنا الأمراض العلاجات الطبيعية خلنا نشوف الرقية يمكن. لا ما ينفع يمكن. ما ينفع يمكن. لازم اعتقاد جازم اعتقاد ويقين صادق أن كلام الله شفاء. أنا مجرد أني أجرب أشوف أحاول لا ما ينفع. ما تنتفع. ما ينتفع إلا أصحاب الاعتقاد الجازم والتصديق الصحيح بأن كلام الله عز وجل شفاء. ونبدأ أيضا على مسألة أخيرة ولعلي أختم بها مسألة مهمة جدا وهو قد يكون تكون الرقية توفرت فيها الشروط وانتفت عنها الموانع وأيضا الراقي انتفت عنه الموانع وكذلك المرقي. أي ليس هناك ما يمنع استجابة تلك الرقية ونزول الشفاء لكن لا يرى الأثر لا يرى أثر لتلك الرقية. فهنا لا نقدح في الرقية الشرعية. لماذا؟ لأسباب أو الأمور. أولا قد تكون الرقية الله عز وجل كتب بها النفع لكن لم يلاحظ ذلك الأثر محسوسا أمام العيان. نعم لأن الرقية قد تكون إما قد يكون مرض بيزيد مثلا المرض كان في ازدياد فالله عز وجل بتلك الرقية الشرعية التي توفر فيها شروطها وانتفت موانعها الله عز وجل أوقف ذلك المرض عند حد معين حتى لا يزيد. قد يكون المرض بانخفاض لكن لم يلاحظ ذلك الأثر المحسوس لكن عمر الوقت في اصطناع الرقية والتعلق بالله سوف يقل حتى يختفي. أيضا قد يكون هناك مرض آخر رفعته أو شفي من الرقية أيضا قد يكون لك مرض سوف يأتي فدفعت تلك الرقية. وهذا ما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال إذا دعا المسلم فإن الله وحده ثلاث، الرجل إذا دعا فإن الله وحده ثلاث، إما أن يستجاب تستجاب تلك الدعوة ويكسب ذلك الضر، أو يصرف عنه من السوء مثلها، أو تدخر له يوم القيامة حسنات عظام كأمثال الجبال. نعم هذا من علم المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم قد تنتبع مثل الرقية لكن لا ترى الأثر المحسوس لذلك، إما أن صرف عنك مرض آخر لم تكن تعلم به في جسدك، أو قد يكون مرض سوف يأتي فالله بتلك الرقية المستجابة صرفه عنك، أو مرضك هذا كان في ارتفاع فوقف عند حد أو قل وبدأ ينخفض لكن لم تلاحظ ذلك الانخفاض، أو قد تدخر لك يوم القيامة تلك الدعوة المتمثلة بتلك الرقية دعوة تجدها حسنات عظم كأمثال الجبال يوم أهل البلاء يوم القيامة لو قربوا بالمقارب ولم يكشف عنه بلاءهم أو لم يستجب لهم دعاءهم. إذن خلاصة هذا الكلام، لا نقدح في شرعية الرقية لأن لم أرى نرى أثرا محسوسا لها. الكلام فيه تفصيل، قد يكون هناك موانع في الرقية ليست رقية شرعية، فقدت أحد الشروط أو خالت من الآداب أو قامت في موانع أو في الراقي أو في المرقي، أو قد يكون استجيب توفرت في الشروط لكن ما رأينا أثرا محسوسا، قد يكون أثر وقع الأثر وحصل الأثر وحصلت المنفعة لكن قد لا نعلم بذلك لأسباب التي ذكرت آنفا. الحديث هذا الباب يقول، والحديث عن آداب الرقية وأحكام يقول، هناك آداب وأحكام أخرى لعلنا إن شاء الله في لقاء قادمة نتحدث عن جانب آخر من جوانب الرقية الشرعية التي أسأل مولى عز وجل أن إياكم ممن ينتفع بها وممن تكون سببا لشفائه الحسي والمعنوي. أسأل سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، يفقهنا في ديننا، يشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا، فرج كروبنا، نكس همومنا، يا سميع الدعاء، اللهم تب على التائبين، انزل هداية من عندك على المذنبين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، اللهم اشرح صدورنا يا رب العالمين، تب علينا يا رب العالمين، توفنا وتراضى عنا، يا سميع الدعاء يا رب العالمين، ربنا آمنا في الأوطان، وأصلح الأئمة وذوي السلطان، وانشر رحمتك على العباد والبلدان، واعتذر على طول أخواني وأخواتي في الله، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا إياكم من فاتح الخير من مغالق الشر، وشكرنا يتجدد لهذه القناة المباركة المتمثلة لمشرفيها وعلى رأس فضيلة الشيخ حبيبنا في الله رضا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا مباركا أينما كان هو ومن يسمع هذا الكلام ومن الأخوة المشرفين الذين هم على ثغر في هذا الباب، سائل المولى عز وجل أن يجعلهم ممن طالت أعمارهم وحصلت أعمالهم، وأن يختم لنا وإياهم بلا إله إلا الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على خير خلقه أجمعين.